قلنا أنه في بحث تحديد آلة الحجية لا بد وأن نتكلم في مسألة قاعدة كسر السند ومسألة قاعدة جبر السند. مسألة كسر السند هي أنه إذا كان السند تاما يعني أن الراوي ثقة لكننا وجدنا قرينة وقلائية على كذب هذا الخبر على خطأ هذا الخبر أو كذبه، فهل أن هذه القرينة العقلائية تكسر السند؟ يعني أن السند بطبعه تام، لكن هل ينكسر السند يعني يزيل حجية هذا الخبر رغم تمامية السند يؤدي إلى سقوط حجية هذا الخبر أو لا؟ هذه هي قاعدة هو البحث في كسر السند. والبحث في جبر السند، جبر السند هو ما إذا كان السند ضعيفا الراوي غير ثقة لكنه وجدنا قرينة عقلائية على صحة هذا الخبر على صدق هذا الخبر، فهل أن هذه القرينة العقلائية تجبر ضعف هذا الضعف تجبر ضعف السند أو لا؟ هذا هو البحث جبر السند. بالنسبة إلى كسر السند ذكرنا أنه بالنسبة إلى كسر السند ذكرنا أنه إذا استظهرنا من دليل حجية خبر الواحد أن الوثاقة جعلت مناطا للحجية على وجه الموضوعية، يعني شنو على وجه الموضوعية؟ يعني أن الوثاقة هي موضوع الحجية وحدها، سواء أورثت الوثوق يعني أورثت الظن أو لم تورث الوثوق يعني لم تورث الظن، الوثاقة هي وحدها موضوع الحجية، هذا المقصود به على وجه الموضوعية. لا اسمعني، هذا يترتب عليه من بعدين، سواء أورث الوثوق أو لم يورث الوثوق، يعني سواء أورث الظن أو لم يورث الظن، الوثاقة هي موضوع الحجية، سواء أورث الظن أورثت الظن أو لم تورث الظن. إذا استظهرنا من دليل الحجية هذا المعنى فسوف لا تتم فكرة كسر السند. لماذا لا تتم فكرة كسر السند؟ لأنه ما دام نحن نبني على أن الوثاقة وحدها هي موضوع الحجية، إذن فحتى إذا قامت قرينة على الكيل ما دام الوثاقة موجودة تكفي لحجية السند، تكفي للحجية لحجية هذا الخبر، لأننا حسب الفهم استظهرنا من دليل الحجية أن دليل الحجية يجعل الوثاقة موضوعا للحجية، وهذا يعني أنه حتى وإن كانت هذه الوثاقة لم تورث الظن حتى إذا جاءت قرينة دلت على الكيل فمنعت عن حصول الوثيق لنا، منعت عن حصول الظن، هذه الوثاقة ما دام وثاقة موجودة تتم الحجية. إذن يعني أنه لا ينكسر، لا ينكسر السند بقرينة عقلائية على الكذب، بمجيء قرينة عقلائية على الكذب. وأما إذا استظهرنا من دليل الحجية من أدلة حجية خبر الواحد أنها تجعل الوثاقة مناطا للحجية، الوثاقة تجعل الوثاقة مناطا للحجية لا بما هي وثاقة بل بما هي تؤدي إلى الوثوق، بما هي تؤدي إلى الظن، يعني بما هي تؤدي إلى الظن، يعني أن الوثاقة وحدها لا تكفي، يعني أن الوثاقة وحدها لا تكفي لحجية خبر الواحد، وإنما الوثاقة لا بد أن تؤدي إلى الوثيق حتى تتم الحجية. إذا استظهرنا هذا المعنى وهذا الذي سميناه بوجه طريقية، سميناه وجه طريقية، استظهرنا وجه طريقية عندئذ تتم فكرة كسر السند. تتم فكرة كسر السند باعتبار أنه إذا جاءت قرينة عقلائية على الكيل فحينئذ هذه الوثاقة لا تؤدي إلى الوثيق. وقد استظهرنا أن الوثاقة وحدها لا تكفي، بل نحتاج إلى حصول الوثيق. فإذا جاءت قرينة عقلائية على الكيل، هذه القرينة العقلائية تمنع عن حصول الوثيق، تمنع عن حصول الظن. إذا أنت الحجية تسقط، لأنه لا بد من الوثوق من الوثاقة التي تؤدي إلى الوثوق، وهذه الوثاقة لم تؤدي إلى الوثوق، فيوجد مانع منع عن حصول الوثوق وهو القرينة العقلائية. إذا فالحجية تسقط، لا تتم الحجية، يعني أنه ينتفر السند. إذا يترتب على ذلك هذا المصداق الذي قلنا من أبرز مصادق هذه الفكرة، أنه إعراض الأصحاب. لو أن الأصحاب القدماء قدماء الأصحاب أعرضوا عن خبر تام السند، لو وجدنا خبرا تام السند بالرغم من أنه تام السند، القدماء أعرضوا عن هذا الإعراض، يقال بأنه يكسر السند رغم أن السند تام، لكن هذا الخبر لا يمكن الاعتماد عليه، يسقط عن الحجية، لأن إعراض الأصحاب قرينة عقلائية على وجود خلل في هذا الخبر، قرينة عقلائية على أن هذا الخبر إما كاذب أو خاطئ مخطئ مشتبه، يعني قرينة عقلائية على وجود خلل في هذا الخبر، وهذه القرينة العقلائية تكسر السند بناء على الاستظهار الثاني. يعني لو تم الاستظهار الثاني يتم كسر السند بإعراض قدماء من الأصحاب. هذه يبتني على الاستظهار الثاني، يعني استظهار الطريقية، يبتني على استظهار الطريقية. لاحظ العبارة كم سطر، يقول وعليه يترتب، عليه ضمير، عليه هذا الضمير يرجع إلى الاستظهار الثاني، على الاستظهار الثاني يترتب، يعني استظهار الوجه الطريقية، يترتب إعراض القدماء عنا، إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقتين. يعني فالخبر ثقة جاء على مثلا خبر ثقة دل على وجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة مثلا، ولكن وجدنا أن قدماء الأصحاب أفتوا بجواز سبحانية واحدة، فهذا يعني أن قدماء الأصحاب أعرضوا عن هذا الخبر رغم أن هذا الخبر صحيح السند مثلا، لكن قدماء الأصحاب أعرضوا عنه، فهذا ما تشمل السند. هذا سيأتي بحثه، هذا سيأتي بحثه، لا تستعجل، هذا العلم بعدنا ما ناخذ من جبر السند، بعدنا ما شارحه، هذا ما جبر السند، أن السند ضعيف هل ينجبر أو لا ينجبر بعمل الأصحاب، هذا ما جبر السند. بعدين نجي وعليه يترتب أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة يوجب سقوطه عن الحجية، بناء على الاستظهار الثاني يجب سقوطه عن الحجية إذا لم يحتمل فيه كونه قائما على أساس اجتهادي. هذا القيد ليش يضعه السيد الشهيد؟ سيد الشهيد رضي الله عنه يضع هذا القيد، يقول بأنه إنما يتم كسر السند بإعراض القدماء مبنيا على الاستظهار الثاني فيما إذا لم يحتمل أن فتاوى العلماء إعراض القدماء عن هذه الرواية مبني على أساس اجتهادي، يعني شخص على أساس اجتهادي، يقصد على أساس اجتهادي إما دليل عقلي أو دليل استحساني وقياسي، مبني الاجتهاد بالمعنى السني من الاجتهاد، يعني قياس واستحسان ورأي شخصي، أو العقلي بالمعنى الذي حتى إحنا هم قبله العقلي القطعي. أما إذا احتملنا ذلك، إذا احتملنا أن إعراض القدماء عن هذه الرواية ممكن على أساس اجتهادي من هذا القبيل، إما على أساس عقلي أو استحساني قياسي أساس من هذا القبيل، إذا كان هكذا إذا احتملنا هذا المعنى، إذا يسقط قرينته على شنو؟ على كذب هذا الخبر، إنما يكون قرينة على كذب هذا الخبر فيما إذا كان إعراض القدماء على أساس شرعي، على أساس صحيح، لا على أساس اجتهادي. أما إذا كان على أساس اجتهادي فهذا ما رح
يشكل قرينة عقلائية على 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 صحة هذا الخبر، لعلهم هم يعني اشتبهوا أخطأوا في أساسهم الاجتهادي، لعلهم هم اشتبهوا أخطأوا في أساسهم الاجتهادي. إذن فإنما يكون إعراض القدماء عن خبر واحد يعني قرينة عقلائية على وجود خلل في هذا الخبر، فيما إذا لم نحتمل كون إعراضهم مبتنيا على أساس اجتهادي. أما إذا كان احتملنا ذلك بعد هذا ليس قرينة عقلائية على خلاف هذا الخبر، ولهذا السيد يقيد بهذا القيد، يقول إذا لم يحتمل فيه كونه قائما على أساس اجتهادي. خب ليش إعراض القدماء؟ لماذا إعراض القدماء يجب سقوطه عن الحجية؟ لأنه يكون إمارة، هذا الإعراض يكون إمارة على وجود خلل في الناقل، فإذا إمارة عقلائية يعني خذ يعني يصير مكافأة، فإثنين كشفية يتقبل يكفي، يعني المهم أن كاشفية هذا الخبر سقطت، هذا أن كاشفية هذا الإمارة عم سقطت، اثنين سقطت، فالمهم أنه زالت كاشفية هذا الخبر، صار إعمار عقلائية على كلمة لا تمعون عقلية على كلمة، اثنين هكذا يخذ، فإذن المهم أنه هذا الخبر كاشفيته زالت، مع لا يرسل ظن، هذا الخبر لا يرسل ظن. إلى هنا ننتهي من فكرة كسر السند. الآن نأتي إلى فكرة شنو؟ فكرة جبر السند. بالنسبة إلى جبر السند نبحث عن أنه إذا كان الخبر ضعيف السند، يعني إذا كان الراوي غير ثقة، إذا كان الراوي غير ثقة، لكن حصلنا على قرينة عقلائية، أمارة عقلائية على صحة هذا الخبر، على صدق هذا الخبر بالرغم من كون سنده ضعيفا، عندئذ هل أن هذا الخبر يصبح حجة بالرغم من أن السند ضعيف؟ هل أنه يصبح حجة بسبب مجيء هذه القرينة العقلائية على الصدق أو لا؟ هذه هي فكرة جبر السند. إذا قلنا بأن هذا الخبر يصبح حجة يعني ينجبر سنده بهذا الخبر، بهذه القرينة العقلائية. عندئذ هذه الفكرة أيضا تبتني على الاستظهار من أدلة حجية خبر الثقة. ماذا نستظهر من أدلة حجية خبر الثقة؟ تارة نستظهر الموضوعية وأخرى نستظهر الطريقية، كما سبق في مسألة كسر السند. أما إذا استظهرنا الموضوعية، يعني استظهرنا أن الوثاقة هي وحدها موضوع للحجية، هذا معنى على وجه الموضوعية، يعني أن الوثاقة وحدها هي موضوع للحجية، ولا علاقة للوثوق لحصول الوثوق لحصول الظن لنا، سواء أورث هذه الوثاقة أورثت الوثوق لنا، أورثت الظن لنا أو لم تورث الظن لنا، نفس الوثاقة وحدها تكفي للحجية، هي ضرورية للحجية، الوثاقة هي الضرورية للحجية لا الوثوق. إذا استظهرنا هكذا كان يعني أنه ما دام وثاقة غير موجودة هذا الخبر ما راح يصير حجة، لأنه افترضنا أن الراوي غير ثقة، يعني فقدنا الوثاقة، حتى وإن حصلنا على الظن بطريقة أمارة عقلائية، حتى إذا قامت أمارة عقلائية، لكن هذه الأمارة العقلائية غاية ما تهيئ لنا، تهيئ لنا الوثوق، لا تهيئ لنا وثاقة الراوي، وثاقة الراوي غير ثقة، الراوي غير ثقة. فإذا كان موضوع الحجية هو وثاقة الراوي، إذن ما دام وثاقة الراوي ما موجود، يعني الراوي غير ثقة، إذن هذا الخبر يظل غير حجة، حتى وإن قامت أمارة عقلائية على صدق هذا الخبر، لأننا قد استظهرنا حسب الفرض، استظهرنا من الدليل الحجية أن الوثاقة شرط في الحجية، أن الوثاقة هي مناط الحجية، لا الوثوق، لا حصول الوثوق لنا، حصول الظن لنا، بل وثاقة الراوي شرط في الحجية. فإذا استظهر هكذا طبيعي أن حصول قرينة عقلائية على الصدق لا تشفع لحجية هذا الخبر، لأننا نحتاج إلى وثاقة الراوي، والوثاقة ما موجودة. إذن فلا يتم جبر السند لا يتم. وأما إذا استظهرنا الطريقية، هنا استظهرنا الطريقية، استظهار الطريقية شنو معناته؟ ما معنى استظهار الطريقية؟ فسرنا استظهار الطريقية سابقا بمعنى أنه الوثاقة وحدها لا تكفي حجية الخبر، بل نحتاج إلى حصول الوثوق. خب هذا الشكلين، هنا هذا الوجه الطريقية، هذا الطريقية نقسمها إلى شكلين. في بحث جبر السند لا بد من تقسيم الطريقية إلى شكلين، لأن النتيجة تختلف باختلاف هذين الشكلين. تارة يقصد بالطريقية يعني أن الوثاقة وحدها لا تكفي للحجية، بل نحتاج إلى الوثاقة والوثوق معا. تارة يقصد هذا المعنى، يعني أننا نحتاج لأجل حجية الخبر نحتاج إلى وثاقة الراوي وحصول الوثوق بالرواية، الوثوق بالصدق يعني الظن، نقصد بالوثوق يعني الظن، كلا الأمرين معا، نحتاج كلا الأمرين معا، يعني أن الوثاقة جزء موضوع الحجية والوثوق جزء الجزء الآخر، بمجموعهما يكونان موضوع الحجية. الوثاقة وحدها لا تكفي، بل الوثاق نحتاج الوثاقة مع الوثوق. إذا قصد تارة نقصد بالطريقية هذا المعنى، هذا الشكل الأول من الطريقية. وتارة نقصد بالطريقية أنه أصلا عجة إلى الوثاقة، بل الوثاقة أخذت كمعرف، معرف صرف إلى حصول الوثوق، والمهم هو حصول الوثوق. الوثاقة هي ما لها قيمة ذاتية أبدا، وإنما المهم حصول الوثوق، يعني حصول الظن بالخبر. من أين ما حصل هذا الوثوق؟ تمة الحجية. لاحظتوا؟ هذا الشكلان من الطريقية. إذا آمنا بالشكل الأول من الطريقية، يعني الشكل الذي يقول بأن الوثاقة والوثوق كلاهما دخلان في الحجية معا، فأيضا لا يتم جبر السند، لا يتم جبر السند. ليش؟ لأنه على كل حال احتجنا إلى الوثاقة، والمفروض أن الوثاقة غير موجودة، الراوي غير ثقة، صحيح أو لا؟ المفروض أن الراوي غير ثقة، فالوثاقة غير موجودة. إذن فما دام نحتاج إلى الوثاقة والوثوق معا، وأحدهما غير موجود، يكفي لعدم صحة الرواية، عدم حجية الرواية. فحتى إذا قامت قرينة على الصدق لا تكفي، لأن الرواية تظل غير حجية. وأما إذا آمنا بالشكل الثاني من الطريقية، يعني أن الوثوق وحده يكفي، الوثاقة معرف صرف ما لها قيمة، الوثاقة ما لها قيمة، وإنما يكفينا الوثوق. إذا آمنا بهذا النحو عندئذ تتم قاعدة جبر السند، عندئذ تتم قاعدة جبر السند، لأنه إذا كان المناط في الحجية هو حصول الوثوق، الوثوق قد يحصل بقرينة عقلائية، وبالرغم من كون الراوي غير ثقة، بالرغم من كون الراوي غير ثقة، قد إذا حصلنا على قرينة عقلائية على صدق هذا الخبر، هذه القرينة العقلائية تكفي لحصول الوثوق. إذا حصل الوثوق فأصبحت الرواية حجة، أصبح الخبر حجة. لاحظتوا؟ إذن صارت عندنا هنا في الحقيقة ثلاث نظريات: الموضوعية الصرفة، والطريقية بالشكل الأول، والطريقية بالشكل الثاني. ثلاث نظريات صار عندنا بحسب النظرية الأولى، يعني الموضوعية الصرفة، وبحسب الشكل الأول من الطريقية، ما ينجبر السند، لا تتم قاعدة جبر السند. وأما بناء على النظرية الثالثة وهي الشكل الثاني من الطريقية تتم قاعدة جبر السند. ولهذا السيد الشيخ رضوان الله عليه في قاعدة جبر السند قسم الطريقية إلى شكلين، لكن في بحث كسر السند ما قسم على وجه الطريقية، ما قسمها إلى شكلين، لأن هذين الشكلين في كسر السند نتيجتهما واحدة، شكلي الطريقية، شكلي الطريقية. الشكل الأول من الطريقية أن نحتاج إلى الوثاقة والوثوق معا لأجل الحجية، والشكل الثاني من الطريقية يعني أن الوثاقة ما لها اعتبار، الوثاقة معرف الخير إلى الوثوق، والمهم هو الوثوق، الوثوق وحده يكفي، حصول الوثوق وحده يكفي لحجية الخبر. هذا الشكل الثاني من الطريقية. هذين الشكلين من الطريقية في بحث كسر السند كانا متحدين في النتيجة، ولهذا سيد الشهيد هذا التقسيم ما جاب طارية، ما قسم هذا التقسيم، ما جاب هذا التقسيم في كسر السند، لكنه في جبر السند هذين الشكلين يختلف نتيجتهما كما شرحنا. الآن إذا تحبون يعني هل نظريات الثلاث نطرحها على السبورة حتى نلحظ نقايس بين كسر السند وجبر السند، حتى نجد بأن هذه النظريات الثلاث ماذا تؤثر في كسر السند وماذا تؤثر في جبر السند حتى يتضح الفكرة أكثر. لاحظوا النظرية الأولى نسميها نظرية الموضوعية الصرفة، الموضوعية الصرفة. هذا شنو معناها؟ معناها الوثاقة، أن الوثاقة وحدها موضوع للحجية. هاي الموضوعية الصرفة، هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية الطريقية، خلينا نسميها الطريقية غير الصرفة، والثالثة يصير الطريقية صرفة. هذه الطريقية لا هاي غير الصرفة يصير متوسط. الطريقية غير الصرفة وهي أن الوثاقة والوثوق، أن الوثاقة والوثوق معا موضوعا. فهي طريق وتحصل الوثوق، لكن بدين أن يفقدها هي، يعني نحتاجها هي مع الوثوق. هذا الشكل الأول من الطريقية، هذا الشكل الأول من الطريقية، أن يقصد بالطريقية أنه الوثاقة صارت طريقا إلى الوثوق لكن بدون أن نفقدها هي هم نحتاجها والوثوق هم نحتاجها. هذا الشكل الأول من الطريقية، أن الوثاقة والوثوق معا موضوعا للحجية، للحجية. هذا الطريقية غير الصرفة، ما أدري كل الأخوة يشوفون هذا عبارة إلا لا. الطريقية غير الصرفة بمعنى أن الوثاقة والوثوق معا موضوعا للحجية.
هذا الفرق الذي نجده بين الجملة التامة والجملة الناقصة، هل هو ينشأ من المدلول التصوري لوضعي في المدلول التصوري، أو أنه ينشأ من المدلول التصديقي؟ طبعا هذا الشيء يختلف باختلاف المسالك في باب الوضع. يقول أنه بناء على مسلك التعهد لا بد وأن نفسر الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة، نفسر الفرق بينهما بالمدلول التصديقي، بناء على مسلك التعهد، حيث ان مسلك التعهد يبني على ان ما ينشأ من الواقع انما هو المدلول التصديقي، حسب ما قلنا سابقا كرارا انه بناء على مسلك التعهد ما ينشأ من الواقع انما هو المدلول التصديقي للمدلول التصوري. اذن فيقول فلا بد لصاحب مسلك التعهد ان يقول ان الفرق الذي نجده بين زيد عالم وزيد العالم، او حسب مثال السيد الشيخ رضوان الله عليه المفيد عالم والمفيد العالم، المفيد الشيخ المفيد او اي عالم اخر من العلماء، المفيد من قبل ما نقول زيد كاسم عالم يعتبر المفيد لعله يقصد به الشيخ المفيد رضوان الله عليه، المفيد عالم هذا مبتدا وخبر جملة تامة، لكن المفيد العالم صفة وموصوف جملة ناقصة. الفرق الذي نجده بين هاتين الجملتين لا بد وأن نفسره بناء على نظرية التعهد، نفسره بالفرق في المدلول التصديقي، فنقول أن قولنا المفيد عالم موضوع لقصد الحكاية والإخبار، لكن قولنا المفيد العالم فهو موضوع لقصد الإخبار فقط لا قصد الحكاية، لأنه المفيد العالم لا حكاية فيه، فقط مجرد توصيف لا حكاية فيه، ما قاعد يحكي ما قاعد يخبر عن أن المفيد عالم، بل قاعد يصف المفيد العالم ماذا، جملة ناقصة، فما قاعد يخبر إذن، الجملة الناقصة ما فيه إخبار، ففي الجملة الناقصة لابد وأن نقول بأن الجملة موضوعة لقصد الإخبار فقط، يعني للمدلول التصديقي الأول، إذن فالجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول مجرد قصد الإخبار، أما الجملة التامة فهي موضوعة لقصد الحكاية القصد الجدي ذاك المدلول التصديقي الثاني. وبهذا يفرق صاحب مسلك التعهد بين الجمل التامة والجمل الناقصة، هذا هو التفسير الأول للفرق بين الجمل التامة والناقصة وهو مبني على مسلك التعهد. التفسير الثاني للفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة هو التفسير المبني على الإيمان بالدلالة التصورية.
النظرية الثالثة الطريقية الصرفة، الطريقية الصرفة، هاي الطريقية الصرفة شنو معناها؟ معناها أن الوثاقة الوثاقة ما نحتاجها، الوثاقة معرف فقط دور معرف للوثوق، والمهم هو الوثوق، الوثوق هو وحده موضوع للحجية، أن الوثوق وحده موضوع للحجية. بني الوثوق إذا صار وثاقة خليص الأول، هذا الأول الموضوعية كان الوثاقة وحدها موضوع للحجية، هذا بعد الوثوق الوثاقة تصير طريق إلى الوثوق. فهنا النظرية الثالثة الطريقية الصرفة، وهي أن الوثوق وحده موضوع للحجية. عندئذ لاحظوا كسر السند، خلنا نرجع إلى قاعدة كسر السند السابقة، يعني إذا كانت عندنا رواية صحيحة السند يعني أن الراوي ثقة، الوثاقة مضمونة، الوثاقة موجودة، لكن فقدنا الوثوق بسبب من؟ بسبب مجيء قرينة على الكذب، قرينة غمدائية قامت على الكذب، فإذن فقدنا الوثوق بسبب قيام قرينة غمدائية على الكذب. خب على يوم لأن النظريات الثلاث يتم كسر السند، وعلى يوم لا يتم، على النظرية الأولى لا يتم لأنه الوثاقة وحدها موضوع للحجية، والوثاقة موجودة وين فقد بالبزوغ؟
لا جبر
السند. هسه جبر السند بعدين يجي نحكي عنه واحد واحد. الآن كسر السند. بالنسبة إلى كسر السند، كسر السند لا يسوق. ليش لا يسوق؟ لأنه الوثاقة موجودة حسب الفرض. ما دام أن الوثاقة موجودة ف وإن فقدنا الوثوق، وإن فقدنا الوثوق بقرينة عقدائية، الوثاقة وحدها تكفي للحجية. لكن بناء على النظرية الثانية والثالثة بل تتم قاعدة كسر السند. ليش؟ لأنه بناء على النظرية الثانية والثالثة نحتاج الوثوق. النظرية الثانية والثالثة مشتركتان في الحاجة إلى الوثوق. لاحظوا هذا الوثوق احنا نحتاجها هنا هنا الوثوق. لاحظوا مشتركين، النظرية الثانية والثالثة مشتركتان في الحاجة إلى الوثوق، أن الوثاقة والوثوق مع الموضوع للحجية. هنا الوثوق وحده هو موضوع للحجية، فعلى كلا تقديرين نحتاج الوثوق. في النظرية الثانية نحتاج الوثوق إلى جنب الوثاقة، وفي النظرية الثالثة نحتاج الوثوق وحده. فالمهم هما مشتركان في الحاجة إلى الوثوق. خب وبالنسبة إلى كسر السند هنا نقول بأنه القرينة من تيجي القرينة العقلائية تؤدي إلى فقد الوثوق. إذا أدت القرينة العقلائية إلى فقد الوثوق شنو النتيجة؟ النتيجة أنه كسر السند. فتتم قاعدة كسر السند بناء على هاتين النظريتين، النظرية الثانية والثالثة. ولهذا ما دام أن النظرية الثانية والثالثة مشتركتان في النتيجة، يعني كلاهما يؤديان إلى كسر السند، ولهذا ما احتاج السيد شيء ما قسم في كسر السند، في بحث كسر السند ما قسم السيد شيء ما قسم الوجه الطريقية إلى هذين القسمين، ألغى هذا التقسيم. ليش؟ لأنه على وجه الطريقية سواء كان بشكل الأول أو بشكل الثاني النتيجة واحدة. ولهذا في قاعدة كسر السند ما كان اكو حاجة إلى هذا التقسيم، ولهذا السيد شيء ما قسم على وجه الطريقية في كسر السند ما قسم إلى شكلين. لكن بالنسبة إلى قاعدة جبر السند، بالنسبة إلى قاعدة جبر السند راح نشوف بأنه نتيجة النظرية الأولى والثانية تتحد والنظرية الثالثة تصير شكلين. يعني أن النظرية الوسطية الوسطى تلحق بالنظرية الأولى في قاعدة جبر السند. كيف؟ وذلك باعتبار أنه قاعدة جبر السند تجري فيما إذا كان الراوي غير ثقة، يعني نفقد الوثاقة، لكن الوثوق نحصل على الوثوق بسبب قرينة على الصدق. صحيح ولا نحصل على الوثوق بسبب قرينة على الصدق، يعني أنه نفقد الوثاقة ولكننا نحصل على الوثوق. الوثوق موجود عندئذ هل تصح الحجية تتم الحجية أو لا بناء على كل من هذه النظريات الثلاث؟ خلنا نرجع نجد بأنه بناء على النظرية الأولى والثانية السند ما رح يتم، يعني ما رح يتم جبر السند، ما رح تحصل الحجية. ليش؟ لأننا بناء على النظرية الأولى والثانية نحتاج إلى وثاقة. شوفوا هذا مشتركان في الوثاقة، الوثاقة هنا هم الوثاقة. لاحظوا كما هاي الوثاقة هنا نحتاجها في النظرية الأولى، هنا هم في النظرية الثانية نحتاج الوثاقة. كما أن النظرية الثانية والثالثة كان مشتركان في الحاجة إلى الوثوق، النظرية الثانية والثالثة كان مشتركين في الحاجة إلى الوثوق، النظرية الأولى والثانية مشتركان في الحاجة إلى الوثاقة. هاي هنا وثاقة، هاي هنا هم وثاقة. خب فلاحظوا فما دام هو مشتركان في الوثاقة نحتاج إلى الوثاقة، وفي قاعدة جبر السند المفروض أن الراوي غير ثقة، الراوي غير ثقة وجاءت قرينة على الصدق. ما دام الراوي غير ثقة يعني نفقد الوثاقة، فما لو فقدنا الوثاقة وبناء على النظرية الأولى والثانية نحتاج إلى الوثاقة، فإذا لا تتم الحجية، يعني لا ينجبر السند، لأنه هذه القرية العقلائية غاية ما تصنع لنا أننا تحقق لنا الوثوق ولا تحقق لنا الوثاقة. ثم ما دام بناء على هاتين النظريتين نحتاج الى الوثاقه اذا لا 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 تصف لا تتم الحجيه يعني جبر السند لا يجوز. بناء على النظريه الثالثه تتم قاعده جبر السند. لماذا؟ لانه بناء على النظريه الثالثه ايش نحتاج؟ فقط نحتاج وثوق. الوثوق وحده يكفي بناء على النظريه الثالثه. الوثوق وحده يكفي للحجيه. واذا الوثوق نحصل عليه عن طريق قرينة وقلائية حتى وإن فقد الوثاقة فلنفقد الوثاقة مو مشكلة. ما دام حصلنا على الوثوق بقرينة وقلائية يكفي لحصول الحجية. لاحظتم؟ بأي طريقة على النظرية الثالثة بأي طريقة كان على النظرية الثالثة بأي طريقة كان حتى بغير الوثاقة عن طريق آخر حصلنا. أما إذا كان عن طريق الوثاقة هذه يصير النظرية الثانية. فإذا بناء على النظرية الثالثة قاعدة جبر السند تتم. ولهذا بالنسبة إلى قاعدة جبر السند نحتاج إلى هذا التقسيم، تقسيم الطريقية إلى إلى هذين الشكلين. نحتاج إلى تقسيم الطريقية إلى هذين الشكلين لأنه نتيجة الشكلين يختلف. بناء على النظرية الثانية لا يتم جبر السند بل يلحق بالنظرية الأولى التي لا يتم فيها جبر السند، وبناء على النظرية الثالثة يتم جبر السند. ولهذا سيدي شيخ رضوان الله عليه قسم الطريقية إلى هذين الشكلين، إلى هذين الشكلين يعني إلى النظرية الثانية والثالثة لأن نتيجتهما تختلف.
الطريقة الثانية
النظرية الثانية بالشكل الثاني من الطريقة
الطريقية
مو مشكلة. هذا يصير اختلاف لفظي، انت سميه موضوعية غير صرفة هاي مو مشكلة. تسمية مجرد تسمية اصطلاح. هذا ثاني شيء، هذا يعني هذا في الحقيقة بين هذا وهذا، لا هو لا هي موضوعية صرفة ولا هي طريقية صرفة بل يجمع بين الامرين، يحتاج فيه الوثاقة والوثوق معا. هذا سيدي شيء سما شنو؟ سما قسم من الطريقية، انت تسمي قسم من الموضوعية، مو مشكلة هذا. معان مو اثنين كل واحد وحدة، معان لابد من اجتماعهما معان حتى يصير حجة، يعني هذا جزء الموضوع هذا جزء الموضوع. احسن يتمم الموضوع الحجية. هي هاي موضوعية صرفة. الأولى موضوعية صرفة، الثالثة طريقية صرفة. الوقت بين الأمرين في موضوعية وطريقية معا. فأنت تسمي طريقية غير صرفة أسميها موضوعية غير صرفة، مو مشكلة. التسمية مو مشكلة.
العمل الأصحاب بالرواية ضعيفة راح تنجبر
حسب النظريات، حسب هذه النظريات. لو آمنا بالنظرية الثالثة يتم جبر السند، لكن عادة المحققين المتأخرين ما يقبلون بالنظرية الثالثة هذه، إما يقبلون النظرية الأولى أو الثانية. يعني هذه النظرية الثالثة غالبا مرفوضة لدى علماء المتأخرين. هي صحيحة السند بعد هي واحد تكفي. بعد جبر ما يحتاج، هي نعتمد على ذي جبر الصحيحة. إذا هاي ضعيفة السند إذا كانت إذا ما كانت مكفرة. نعتمد على بعد جبر ما يحتاج. بعد شيل الحاجة إلى الجبر. إذا هي رواية صحيحة السند موجودة بنفس المضمون. ونعتمد عليها بعد. لاحظ العبارة. وأما خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنية على صدقه فلا إشكال في عدم حجيته، ما دام غير ثقة وقرينها ما وجدنا على الصدق هذا طبيعي غير حج. وإن كانت هناك أمارات كذلك، يعني أمارات ظنية يعني قرينة وقلائية على صدقه، فإن أفادت الإطمئنان الشخصي هذا يصير حجة على أساس حجية الاطمئنان، هذا هم يخرج عن محل بحثنا. فإن أفادت الاطمئنان الشخصي كان حجة لحجية الاطمئنان، هذا هم ننتهي عنه كما تقدم. وإلا يعني إذا عدنا
امارات لكنها تورث الظن، لا تورث القاء، لا تورث الاطمئنان، تورث الظن بالصدق. ففي حجية الخبر وجهان، يعني وجه يقول بالحجية وجه يقول بعدم الحجية. في حجية الخبر وجهان مبنيان على ان وثاقة الراوي، هل هي، لاحظوا من هنا يبدأ بذكر هذه النظريات الثلاث، مبنيان على ان وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية، هذا الموضوعية الصرفة، هاي نظرية الاولى، يعني ان الوثاقة وحدها وقعت موضوعا للحجية تمام العلة، او بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون، بما هي طريق الى الوثوق، لكن باي معنى طريق الى الوثوق، الوثوق يقصد الوثوق الغالب يعني الظن، الوثوق الغالب بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون، لكن باي معنى، بمعنى على نحو يكون السبب والمسبب كلاهما دخيلين في الحجية، يقصد بالسبب يعني الوثاقة والمسبب يعني الوثوق، بنحو يكون السبب والمسبب كلاهما دخيلين في الحجية، هاي نظرية ثانية، هاي نظرية ثانية اللي قلنا انه الوثاقة والوثوق مع الموضوع للحجية، او هاي النظرية الثالثة، بما هي معرف صرف للوثوق الغالب، يعني ان الوثاقة هي ما لها دخل وانما هي معرف صرف، بما هي معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون ان يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها، هذه هي النظرية الثالثة. خب هذه النظريات الثلاث بناء على اي منها يتم جبر السند، وبناء على اي منها لا يتم؟ يقول فعلى الاول والثاني، على النظرية الاولى والثانية لا يكون الخبر المذكور حجة، لا يتم جبر السند، ليش؟ لاننا نحتاج بناء على النظرية الاولى والثانية نحتاج الى الوثاقة، والمفروض ان الوثاقة موجودة، الراوي غير ثقة فلا تتم الحجية، وعلى الثالث يكون حجة، على النظرية الثالثة هذا الخبر يصبح حجة، ليش؟ لانه على النظرية الثالثة يكفينا الوثوق، يكفينا الوثوق، والوثوق قد حصل بمن؟ بالقرينة، بالقرينة العقلائية على الصدق. وعلى هذه التقادير تبتني اثباتا ونفيا مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور، لان عمل المشهور يشكل شنو؟ قرينة على الصدق، على صدق الخبر، لعمل المشهور من قدماء العلماء. اثباتا ونفيا يعني شنو؟ على هذه التقادير تبتني اثباتا ونفيا، نفيا على التقدير الاول والثاني نفيا، وعلى التقدير الثالث اثباتا. يعني فان عمل المشهور به، عمل المشهور بالخبر الضعيف، يعتبر امارة على صحة الناقل، امارة عقلائية على صحة الناقل، فقد يدخل في نطاق الكلام السابق. هذا كله في البحث عن تحديد دائرة حجية خبر الواحد بالنظر الى خصوصيات الراوي. الان نأتي الى خصوصيات المروي، سهل هذا، نكمل، نقدر نكمله. نأتي الى خصوصيات المروي. الخبر لابد وان نفس الخبر المخبر به لابد وان يشمل على اي خصوصيات حتى يكون حجة. يقول لابد فيه من وجود امرين حتى يصير حجة. الامر الاول ان يكون الخبر حسيا لا حدسيا، وذلك باعتبار ان ادلة حجية خبر الواحد تختص بالخبر الحسي، لانه اما السيرة فالسيرة انما قامت على حجية الخبر الحسي، ما قامت السيرة على حجية الخبر الحسي. واما الادلة اللفظية، الأدلة اللفظية نستظهر منها بعد هذا الظهور، نعتمد على حجية الظهور، نستظهر من الأدلة اللفظية أنها تقصد الخبر الحسي ولا تقصد الخبر الحدسي، هذا ظاهر الأدلة اللفظية، هذا المعنى. إذن فأدلة حجية خبر الواحد مختصة بالخبر الحسي للحدسي، هذا هو الأمر الأول الذي لا بد من توفره. والأمر الثاني الذي لا بد من توافره حتى يكون الخبر حجتين، أن يكون الخبر غير منافي للقرآن الكريم، أو لخبر قطعيا غير منافي للخبر دليلا قطعيا كالقرآن الكريم، لأن الخبر الواحد إذا كان معارضا لدليل قطعي كالقرآن الكريم فهذا الخبر الواحد يسقط عن الحجية، وذاك الدليل القطعي يضل على الحجية. وطبعا نقصد بالمعارضة هنا المعارضة بالمعنى المستقر والمعارضة غير المستقر، لأن تعارض على قسمين، عندنا تعارض مستقر وعندنا تعارض غير مستقر. التعارض المستقر هو التعارض بين دليلين بحيث لا يمكن علاجهما بجمع عرفيا، كالتعارض التبايني أو التعارض بشكل عموم من واج، لأنه في مادة الاجتماع يستقر التعارض إذا كان التعارض بين الدليلين على نحو عموم من واج، ففي مادة الاجتماع يستقر التعارض هيك تعارض، والتعارض التبايني أيضا مستقر، هذا تعارض مستقر. والتعارض غير المستقر يقصد به التعارض الذي يمكن أن يجمع بين الطرفين بين الدليلين بجمع عرفيا، مثل التقييد، مثل التخصيص، مثل الحكومة، هذه قواعد الجمع العرفي. التعارض الذي يمكن حله بقواعد الجمع العرفي فهذا نسميه بالتعارض غير المستقر. زين، لو قام التعارض، لو وقع التعارض بين خبر الواحد وبين القرآن، إذا كان التعارض بين خبر الواحد وبين القرآن تعارضا غير مستقر، يعني مثلا كان خبر الواحد ضيق الدائرة والقرآن واسع الدائرة فتعارض على شكل إطلاق وتقييد، صار التعارض بين الخبر الواحد والقرآن على شكل إطلاق وتقييد، هذا الخبر يستطيع أن يقيد القرآن فنجمع بينهما بالتقييد، التعارض غير مستقر، فهنا الخبر لا يسقط عن الحجية، هذا الخبر يظل حجة بالرغم من أنه معارض للقرآن، لكن ما دام أن المعارضة معارضة غير مستقرة هذا التعارض لا يزيل حجية خبر الواحد، بل خبر الواحد يظل على حجته فيقيد القرآن، هنا ما عندنا مشكلة. وأما إذا كان التعارض بين خبر الواحد وبين القرآن تعارضا مستقرا، فهنا إيش نصنع؟ هل نقول بأنهما تعارضا وتساقطا، القرآن هم يسقط والخبر الواحد هم يسقط؟ لا، وإنما القرآن يظل عن الحجية، خبر الواحد يسقط عن الحجية، لأن خبر الواحد حجية خبر الواحد مشروطة بعدم المعارضة للقرآن. هنا نحصل على نتيجة هذا البحث، أنه هنا خبر الواحد يسقط عن الحجية لمعارضته مع القرآن، لمعارضته مع دليل قطعي. بلي؟ هو يعني يسقط عن الحجية، معنى أنه نضرب به عرض الجدار يعني يسقط عن الحجية، وذلك بالأدلة التي دلت بروايات، هناك روايات متعددة دلت على أن ما خالف القرآن لم نقله، ما خالف القرآن فهو زخرف، ما خالف القرآن فدعوه، ألسنة متعددة من هذا القبيل، روايات كثيرة أكو دلت على أن خبر الواحد إذا عارض القرآن فهذا الخبر الواحد غير حجة، وإنما القرآن حجة، أما هذا الخبر الواحد غير حجة. ويلحق بالقرآن كل دليل قطعي أيضا ملحق بالقرآن، إذن يشترط في حجية خبر الواحد أن لا يخالف دليلا قطعيا كالقرآن. لاحظوا العبارة، هم نطبقها سريع ولو انتهى الوقت، لكن بالإمكان أن نطبقها بشكل سريع. وأما باللحاظ الثاني، يعني باللحاظ خصوصيات المروي، خصوصيات الخبر يعني، فيعتبر في الحجية أمران، أحدهما أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، والآخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع كالكتاب الكريم. أما الأول يعني أن يكون حسيا لا حدسيا، فلعدم شمول أدلة الحجية للأخبار الحدسية، أدلة حجية خبر الواحد ما تشمل الأخبار الحدسية، أما السيرة فواضح لأن السيرة لم تقم السيرة على العمل بخبر الحدسي، وإنما قامت السيرة على العمل بالخبر الحسي. وأما الأدلة اللفظية، الأدلة اللفظية على حجية خبر الواحد نستظهر منها استظهار بعد هذا الظهور، نتمسك بحجية الظهور، نستظهر منها أن المقصود أنها تقصد الخبر الحسي للحدسي. وأما الثاني يعني أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي، فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم، فإنه يقيد أدلة حجية الخبر، أدلة حجية الخبر تتقيد بهذه الأدلة التي دلت على عدم حجية ما خالف القرآن الكريم، فإنه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم. وأما ما أو ما كان يعني إما مخالفة الكتاب الكريم أو ما كان بمثابته، بمثابة القرآن الكريم من الأدلة الشرعية القطعية صدورا وسندا. يكفي، والحمد لله رب العالمين.